أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. من هذا المنطلق مستمعين الأفاضل، أحببنا طرح موضوع هو من الأهمية بمكان، ألا وهو موضوع حساب التوفير في البنوك الإسلامية وغير الإسلامية. نظرة سريعة على هذه المعاملات حتى تكون معاملاتنا بإذن الله تبارك وتعالى معاملات وفق الشرع الحنيف ووفق الإسلام، وبعيدا كل البعد عن الربا، لأنكم تعلمون جيدا خطر الربا والحرب التي تأذن الله تبارك وتعالى بها لآكلي الربا. لكننا قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور صادق قنديل، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة المباركة على هواتف الاتصال على هواتف الإذاعة 28-22652 أو 28-22653 أو الرقم الآخر، رقم رسائل SMS 9-734-24. نبدأ على بركة الله عز وجل بترحيب شيخنا الفاضل حبيب الشيخ صادق قنديل أبو حمزة، ونبدأ بهذه الحلقة بالمحور الأول فيما يتعلق بما المقصود بحساب التوفير شيخنا الفاضل حتى تكتمل الصورة عند المستمع الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
اللهم
أما بعد، للحديث عن دفتر التوفير أو ما يعرف بحساب التوفير، نقول إن حساب التوفير إذا أراد الشخص أن يفتح هذا الحساب في البنك بغض النظر عن أي بنك، سواء كان من المتعاملين بالربا أو البنوك الإسلامية، فتح اللي هو حساب التوفير يهدف لتوفير الأموال واستثمارها. إذن له مقصدان: المقصد الأول توفير الأموال، والمقصد الثاني استثمار هذه الأموال. ودفتر التوفير هو بمثابة الوثيقة، من خلالها دفتر التوفير بمثابة وثيقة من خلالها يودع الشخص ما عنده من أموال وما يرغب في إيداعه من خلال تعامله مع هذا البنك، وله الحق لصاحب هذا الدفتر، لحامل هذا الدفتر، له الحق في السحب والإيداع، والبنك يقوم باستثمار هذه الأموال. فحساب التوفير يقوم الشخص بالتوجه للبنك مباشرة ويطلب من البنك أن يفتح له حساب. هذا الحساب يعرف بحساب التوفير، إما باسمه أو بأي اسم لمن يرغب من أبنائه، من أهله، من أفراد عائلته، لأولاده، لبناته، لزوجه. ثم بعد ذلك يقوم هو بإقراض البنك وبإعطاء ما عنده من مال لهذا البنك، ويقوم البنك باستثمار هذه الأموال أو على الطريقة الربوية في أن تحسب له فائدة، ويعتبر هذا المال كأنما هو قرض، يعني أن المودع الفاتح لهذا الحساب، الفاتح لدفتر التوفير، هو الذي أقرض ما عنده من مال لهذا البنك، وبالتالي البنك رتب عليه فائدة على هذا المال، على هذا القرض رتب فائدة، ولربما استثمر هذه الأموال فيما هو محرم، أو إذا كان من البنوك الإسلامية فمعنى ذلك أن الأمر يخضع لقواعد الشريعة الإسلامية.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخ من الفضل، يعني هل دفاتر التوفير تأخذ صورة واحدة أم صور متعددة تتطور وتتغير؟
هي في الحقيقة لا تأخذ صورة واحدة، بل إنما هي تتطور. ودعني هنا أن أشير إلى نقطة مهمة جدا. معلوم أن المعاملات المالية المعاصرة، أو أن المعاملات المالية والتجارية هي أصلا متطورة، ففي كل يوم وفي كل فترة تطل علينا البنوك التقليدية بما تعرف بالبنوك التجارية أو الربوية، تطل علينا بصور متعددة للمعاملات المعاصرة. وبالتالي العلماء قالوا بأن هذه المعاملات في أصلها قديمة، أو أن الحديث عن المعاملات المعاصرة يجمع بين القديم والمعاصر، فإن أي معاملة تطورت سواء على صعيد البنوك التجارية أو الإسلامية هي أصلا حصيلة صور، هذه الصور طورها البنك وكان يطرحها في الأسواق ويطرحها للناس ثم بعد ذلك تطورت. فعندما نصل إلى ما يعرف بحساب التوفير وهو حديثنا في هذه الحلقة، نقول بأنها مرت عبر مراحل وتطورت، وأيضا في تنفيذها تأخذ أشكالا متعددة. فإما أن أفتح أنا مثلا حساب للتوفير، أن أضع مالي فقط كأنما هو حصالة، كأنما هو من باب الادخار، أطلب من البنك ألا يعطيني زيادة ولا يستثمر مالي، وإنما أقوم أنا بإبقاء هذا المال بعيدا عن اللصوص، أو أن أتركه في البيت، أو لا أريد ولا أرغب في أن أنفقه، وإنما أريد أن أحتفظ به وأن أجعل مكان هذا المال بما يعرف بفتح حساب في البنك. وإما أن أتي إلى صورة أخرى، بمعنى أن أقوم أنا رجل موظف لي راتب وقد وصلت إلى سن التقاعد، ثم بعد ذلك يكفيني من راتبي القليل، وربما يتقاضى هذا الشخص مثلا 3,000 شيكل وهو يكفيه من المصروف الشهري 1,000 شيكل، وهذه الأموال تزيد، وربما عنده يعني مصادر أخرى للمال والرزق، فهو لا يريد أن يأخذ هذا الراتب ويفتح ما يعرف بحساب التوفير أو دفتر التوفير، ويقوم بالطلب من البنك بمجرد أن يأتي موعد إعطاء الراتب أن يحول هذا الراتب إلى حساب التوفير، ومن ثم إلى الاستثمار، ومن ثم إلى مسألة أن يرتب على ذلك نسبة بفائدة. وهنا نقطة مهمة ينبغي أن نقف عندها لمن يهتم بهذا الموضوع، ألا وهي أخي حسن، بأنه أنا فاتح حساب التوفير أقوم بإقراض البنك، أنا الذي أقوم بإقراض البنك، يعني أنا راتبي 2,000 شيكل وأريد أن أوفر هذا المال في البنك، فأفتح حساب التوفير وأطلب من البنك أن يأخذ هذا المال، ثم بعد ذلك البنك يقوم بجمع أموال المودعين في شتى الحسابات، سواء كانت حسابات قابلة للاستثمار أو أنها حسابات توفير أو ما يعرف بمسألة الشيكات وغير ذلك، ويقوم البنك بجمع هذه الأموال الضخمة، إما أن يرتب على هذه الأموال لكل شخص فائدة، يعني لك في كل دورة ما يعرف ب9% من الفوائد، فيقتطع البنك من رؤوس الأموال ثم يرتب على المال لهذا الشخص، فيأتيني بعد كل سنة أو بعد كل شهر أو بعد كل ربع من السنة تأتيني زيادة، هذه الزيادة تكون نسبة فائدة احتسبها لي البنك، أو أن يقوم البنك باستثمار هذه الأموال وضخها في مشاريع، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيم الأرباح على أموال المودعين بمن فيهم الذين فتحوا حسابات التوفير، وبالتالي من خلال ذلك أتحصل على أمرين: أنني حافظت على أموالي، ثم بعد ذلك استثمرت هذه الأموال. فدفتر التوفير أو حسابات التوفير هي في أصلها أنني أنا أقوم بإقراض البنك، فإما أن أقرض البنك لفائدة وهذا عين الربا، وإما أن أقرض البنك ليقوم البنك باستثمار هذه الأموال المتوفرة لدي، فإما أن يستثمرها فيما هو حرام فمعنى ذلك أنها حرام، وإما أن يستثمرها فيما هو حلال على قواعد الشريعة الإسلامية كما يقوم بذلك البنوك الإسلامية.
في هذا الإطار، هل من شروط وضوابط لدفتر أو حساب التوفير خاصة عند ضمان الأرباح؟ يعني تفضلت وبينت أن نسبة الفائدة فيما يتعلق بحساب التوفير خاصة إذا كان هذا الإقراض للبنك في معاملات يعني غير إسلامية وكذا، فهي محرمة قولا واحدا. فيما يتعلق بهذا الأمر، هل من شروط وضوابط حتى إذا إنسان أودع مالا فيما يتعلق بحساب توفير وكانت ضمان الربح 100%، أي لا يوجد خسارة حتى لو كان في معاملة إسلامية؟ شيخنا
سؤال مهم وجميل، بارك الله فيك، لكن قبل الإجابة على سؤالك لابد أن نوضح نقطة مهمة.
فضل.
وفي الحقيقة دائما الاختلافات إذا رجعنا إلى نقطة البداية فمعنى ذلك ربما ينحصر الخلاف في نقاط متعددة فقط، ولا نتوهم بأن الأمر يعني فيه جدال كبير بين المختصين. دعني أن أذكر الناس بنقطتين. النقطة الأولى: ما هي العلاقة بيني وبين البنك، يعني بيني أنا كشخص وبين هذه المؤسسة، ما هي العلاقة بين المتعامل، بين الزبون وبين هذه المؤسسة التي تعرف بالبنك، بغض النظر عن طبيعة هذه المؤسسة، هل هي مؤسسة قائمة على التعامل الاقتصادي الإسلامي أو أنها قائمة على التعامل الاقتصادي الغير معتمد في سياساته للشريعة الإسلامية. العلاقة تحدد كالتالي: في البنوك التقليدية التجارية الربوية، تمام، العلاقة قائمة على علاقة قرض، مقرض ومقترض، وهذه العلاقة تكون بنسبة فائدة، يعني بمعنى أقرضتك 1000 دينار ثم بعد ذلك رددت علي هذه 1000 ب1100، فهذه العلاقة علاقة قرض، والعلماء قالوا بأن هذه العلاقة هي عين الربا، لأن الله تبارك وتعالى قد حرم الربا لأجلها.
ثم
بعد تمام. العلاقة الأخرى: علاقتي أنا كشخص مع المؤسسة البنكية بما يعرف بالبنك الإسلامي، ما هي هذه العلاقة؟ العلاقة تختلف. العلاقة بيني كمقرض للبنك الإسلامي علاقة قائمة على الاستثمار، فهي علاقة قائمة بما يعرف بالمضاربة، فأنا أعطيك المال، أعطيتك 1000 دينار، أنا رب المال، صاحب المال، ثم أنت البنك الإسلامي رب العمل، فتقوم أنت باستثمار هذه الأموال على قواعد الشريعة الإسلامية، وما يتحصل بعد ذلك من الربح فإنه يقسم كما قررت الشريعة الإسلامية،
أو الخسارة،
أي أن الاستثمار قائم على الربح والخسارة
بالضبط.
وإذا كان التكييف أنه مضاربة فإن الخسارة على رب المال في ماله، وعلى رب العمل صاحب العمل في جهده وعمله. إذن العلاقة مهمة جدا أن نحددها، وبالتالي الأخ المسلم، الإنسان المسلم، لا يريد في النهاية أن يكتنز هذه الأموال وأن يتحصل على مال، لأنه كما ذكرت في المقدمة وأشرت لحديث مهم ينبغي أن نقف عنده: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، أدناها أن يزني الرجل بأمه في حجر الكعبة. هذه مصيبة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى استعمل كلمة: ويمحق الله الربا. يمحق بمعنى أنه لا بركة ولا أصل ولا مال، والإنسان يتعرض لكوارث ونكبات ومصائب وهموم، وكأنما استورد لنفسه وجلب لنفسه الهم على نفسه الهم. عشان هيك دي العلاقة لابد أن نحددها في حسابات التوفير حتى لا نبتعد عن الموضوع. في حسابات التوفير إما أن تكون حسابات التوفير مؤسسة على علاقة القرض بمعنى مقرض ومقترض بفائدة، قطعا أن هذا حرام، والعلماء يعني ذكروا هذه القاعدة، أيما قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة، أيما قرض جر نفعا فهو ربا. فأنت تقوم بإقراض البنك ثم بعد ذلك يقوم البنك بإعطائك نسبة فائدة مفصولة ومتفق عليها، كيف لهذا البنك قد احتسب نسبة الفائدة إن قال بأنها من خلال أرباح الاستثمار، فكيف للإنسان أن يستنبئ نسبة الربح قبل أن يستثمر الأموال، وبالتالي هي فائدة قطعا لذلك أنها حرام. لكن إذا كانت حسابات التوفير أو أي معاملة مصرفية قائمة على أساس العلاقة بأن البنك بيأخذ أموال المودعين اللي فتحوا حسابات التوفير ثم بعد ذلك يستثمرها في مشاريع حلال وبعد ذلك يحسب الأرباح ثم يقسمها ويوزعها على قواعد الربح في الشريعة الإسلامية، الربح والخسارة مع عدم اشتراط الضمان، وهذه نقطة أشرت لها في سؤالك بأنه ما يجعلنا أن نفرق بين حسابات التوفير الموجودة في البنوك الإسلامية والموجودة في البنوك الربوية، أنني أنا المودع الفاتح لحساب التوفير في البنك الربوي يضمن لي عودة أموالي، يضمن لي عودة أموالي،
لا خسارة،
وبالتالي هنا لا خسارة. من أين يأتيني بالفائدة؟ من فروقات المال، من فروقات المال. فأنا أضع ربع مليون وآخر يضع 100,000 وثالث يضع 50 ورابع يضع 10,000 وخامس يضع ما له علاقة 20 أو 30، إذن الفروقات يستطيع البنك هنا أن ينتزع من رؤوس الأموال، يعني بمسألة بما يعرف بإعطاء المودع أو صاحب حساب التوفير من رؤوس الأموال الزائدة.
نعم.
لأن صاحب المال لا يدري كيف يتعامل البنك الربوي بهذه القضية، فضلا عن أن البنوك الربوية هذه معلومة مهمة، فضلا عن أن البنوك الربوية لا يمكن أن تدخل في مشاريع ربح مقبول، إنما لابد أن تدخل
طبمون.
في ربح لا تدخل في مشاريع ربح مقبول يعني بمعنى متواضع، وإنما تدخل في مشاريع ربح أضعاف مضاعفة. يعني أيهما أفضل للبنك الربوي، أن يدخل في مشروع بيع الدخان ولا يدخل في مشروع بيع البسكوت ولا يدخل في مشروع بيع الخمرة ولا يدخل في مشروع بيع ما يعرف بحفلات الغناء وغير ذلك وتأجيرها؟ إذن البنك يختار المشاريع التي يعني ربحها مضاعف،
حتى لو كانت مبنية على أصول حرام،
وهي أصلا نعم. قطعا أنها حرام كما ذكرنا، بارك الله فيك. لذلك في مسألة إنه حسابات التوفير نعم شروطها كما ذكرت في سؤالك، شروطها باختصار إذا والله فتحنا حساب التوفير في أي بنك ربوي، اعلم أخي الكريم بأنها لا تلتزم بقواعد الشريعة، فإن الرزق هنا يكون أو إن المال عفوا هنا يكون يعني فيه حرام، بل ربما يكون من الحرام المحض. لكن إذا فتحنا حسابات التوفير في بنوك إسلامية بغض النظر عن وجهة نظرنا
نعم.
أو موقف بعض الناس، وبعض الناس أخي حسن
يتحرج من الجميع
عنده تحسس، أقول
نعم.
بأنه هذا التحسس ليس في محله. لماذا؟ لأنه أنت بين أمرين، إما أن تدفع الناس بعجلة الحرام وإما أن تركبهم على عجلة الحلال وصولا إلى الحلال. لأنه مسألة أنه الآن أجي أقول بأنه والله البنوك الإسلامية كذا وكذا وكذا، ربما يكون في أخطاء، لا شك أنه في أخطاء في بعض الممارسات وكذا، لكن في النهاية هذه الأخطاء ليس من المنطق أن تحملنا على الرفض كليا، وإنما لابد أن نبقي هذا الأصل مع إبداء النصيحة والتوجيه لهذه البنوك اللي تخطئ في تنفيذ المعاملات.
جيد، ولكن شيخنا الفاضل، يعني ألا ترى أن الذي دفع المواطن أو دفع بعض الناس للنظرة السلبية فيما يتعلق بالمعاملات الربوية أو الإسلامية برمتها، لرفضها برمتها، أن بعض البنوك التي تتخذ شعار إسلامي إنما هو الصورة الخارجية إسلامي، لكن معاملاتها الداخلية المسمى ليس لها علاقة بالإسلام بل علاقة بالربا قولا واحدا، وإنما اتخذت الإسلام شعارا غطاء للترويج للمعاملات.
لا, لا, لا شك, لكن هناك ملاحظة مهمة. ربما هذا التحسس من عند الناس, هذا التحسس الموجود عند الناس سبب عدم وضوح الرؤية وضعف الثقافة. وينبغي علينا كدعاة وعلى المسلمين وعلى الناس أن يبحثوا عن المعاملة الحلال. وطالما أنك تبحث عن المعاملة الحلال وتنظر إلى الصورة من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال اجتهادات العلماء, فمعنى ذلك أنك تتحرى الحلال. مسألة التعميم أخي حسن هذه مرفوضة.
صحيح.
أن نقول بأنه لا فرق, هكذا يأتي البعض ويقول لا فرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية. التعميم الفكرة مرفوضة.
صحيح.
بإمكاننا نحن, يعني مثلا أنا ألوم على الناس, لا أستطيع أن أقول والله إحنا مع إغلاق البنوك الربوية, لا هذا مش منطق, لأنه ليس من المنطق أن أقوم أنا بإغلاق هذه البنوك الربوية, بل المنطق طالما أن هذه البنوك الربوية نشأت في مجتمع مسلم, أين أنت أيها المسلم من إسلامك؟ يعني البنوك الربوية إذا لم يجد الناس فيها أن الناس يتدافعون على أبوابها,
نعم,
ويزدحمون في طلباتهم, وإذا ذهبت إلى قسم القروض وغير ذلك تجد أن أعدادا يعني مهولة من الناس المتقدمين لكذا, وإذا هذا البنك إذا لم يجد من الناس من يطرق بابه تلقائيا سيرحل من هذه المنطقة. لكن في البنوك الإسلامية أيضا نصيحة وجهناها في أكثر من موقف, ينبغي على القائمين على البنوك الإسلامية أن تكون هناك رؤية واضحة للناس, رؤية واضحة للناس بأهمية المعاملات, ومنها ما يعرف بحسابات التوفير.
بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذه المعلومات الرائعة شيخ الفاضل. لكن قبل أن نستكمل بعض المحاور المهمة ننتقل وإياكم مستمعين الفاضل لرفع أذان العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. حياكم الله وأهلا بكم مستمعين الفاضل معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي, والذي نستضيف من خلاله فضيلة الدكتور صادق قنديل أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية, حول موضوع مهم ألا وهو موضوع حسابات التوفير في البنوك الإسلامية وغير الإسلامية. وصلنا شيخنا, ولكن قبل أن نبدأ بمحور حول الأرباح خلينا نأخذ بعض المشاركات معنا سواء كانت عبر الهاتف أو عبر الرسائل. طيب نأخذ أولى المشاركات معنا ونذكر مستمعي الأفضل بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة 2822-652 أو 2822-6653. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله, من معنا؟
نور من الضفة خليل.
تفضل حياك الله.
خير اسمحت, شو حكم الحنة السوداء؟
لو ترفع الصوت قليلا بس.
حكم هل يجب وضع الحنة السوداء للمرأة في داخل البيت؟ والسؤال الثاني, شو الوضعية المناسبة لوضع الإيدين أثناء الوقوف يعني؟
جيد, شكرا لك يا أختنا, بارك الله فيك. إن شاء الله الإجابات في نهاية الحلقة. خلينا نكمل برنامجنا فيما يتعلق بموضوع الحسابات التوفير في البنوك, ولكن في نهاية الحلقة بإذن الله تعالى يعني الشيخ يجيب عن هذه الأسئلة والتساؤلات سواء كانت عبر الـSMS أو الاتصالات التي تخرج أو بعيدة عن كل البعد عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم. شيخنا الفاضل, يعني ماذا عن البنوك التي تعطي أرباحا متغيرة في كل عام وخاصة البنوك الإسلامية فيما يتعلق أيضا بحسابات التوفير؟
طبعا هذه نقطة مهمة جدا في مسألة ما يعرف بحسابات التوفير.
نعم.
قلنا فيما سبق بأنه الشخص يقوم بإيداع ما عنده من مال بمقصد أن يوفرها وبمقصد أن يستثمرها البنك.
نعم.
ما يحدد مسألة الأرباح, الأرباح تحديد عملية الأرباح قائمة بناء على إجراءات, وبالتالي لا يستطيع البنك أن يفتحها هكذا مطلقة بدون أن يقيدها. يعني مثلا على رأس كل سنة يقوم البنك بالحسبة, وبعد ذلك يستطيع البنك أن يحدد المشروع ويقف على رأس ماله بما يعرف بالتنضيض, بمعنى يقوم بحسبة الأرباح, ما هي المصروفات وكيف اشتغل وكيف قام بإجراء المشروع وما هي النفقات, كل هذه الأشياء, ثم بعد ذلك يخلص إلى توزيع ما تبقى له بعد ما يعرف بحسم النفقات وغير ذلك من أرباح. هنا البنك حسب الدورة، فإن حددها على أنها سنوية يقوم باحتساب الأرباح بشكل سنوي، وهذا هو الشائع أن البنك يقوم باحتساب الأرباح بشكل سنوي، لكن ممكن عند احتساب الأرباح، ومن هنا أدخل للإجابة على سؤالك، من احتساب الأرباح البنك ربما يحدد بأنه لابد أن تتغير نسبة الأرباح من حيث التوزيع، يعني آليات توزيع الأرباح ربما البنك بعد دراسة وبعد احتسابه للدورة الأولى أو الثانية أو الثالثة حسب ما يسمى عنده من دورة اقتصادية أو ربحية أو استثمارية يقوم باحتساب الأرباح. لماذا البنك يفعل هذا الأمر؟ لأنه أصلا استمرارية البنك على نفس المنوال ربما يعرض الناس للخطر في أموالهم، وكذلك يعرض أموال الناس للخطر ويعرض البنك كذلك للخطر. من عوامل تغيير الأرباح، اللي له علاقة رأس المال، وكمان من عوامل تغيير الأرباح ما يعرف بطبيعة المشروعات الآن، المشاريع الآن عندما يأتي البنك ويطرح الأموال في مشروع معين وهذا المشروع يتوقف أو كما هو في واقعنا اليوم، أو ربما يطرح الأموال في مشروع وفي النهاية حسبة الأرباح تكون ضعيفة وغير قوية، فالبنك يعيد استثمار هذه الأموال في مشاريع ربما تكون أفضل من المشاريع السابقة.
نعم.
لذلك مسألة تغيير الأرباح هذه مسألة مهمة بالنسبة للبنك، والبنك يلزمه من الناحية الشرعية أن يفعل شيء واحد فقط وهو إعلام الناس بهذا الأمر. هذه نقطة مهمة. يعني مسألة الآليات والإجراءات وطريقة المشاريع وكيف إدارتها وتنفيذها هذا يرجع إلى المظلة العامة بما يعرف أن البنك يقوم على قاعدة الشريعة الإسلامية والتعاملات الإسلامية، لكن بظل مسألة إعلام الناس، لأنه لا يعقل أنا أضع مالي في بنك وبعد سنة يأتي البنك ويقول أنا لي مثلا 10,000 دولار ويأتي البنك ويقول لقد ربحت 75 دولار، وفي السنة اللي بعديها حصلت خسارة فال75 صارت 70، وفي السنة اللي بعديها زادت 75 إلى 85، هذه تعتبر نسبة يعني قليلة جدا، ولربما لا تشجع الإنسان في أن يبقي هذه الأموال في البنوك. لكن لو وضعنا هذه الأموال في مشاريع، هذه المشاريع محسوبة تدر أموالا، هذه المشاريع يعني لها سلامة في النجاح، نجاحاتها متوقعة بل متيقنة، هنا البنك يستفيد من هذه القضية. في مسألة تغيير النسبة، نعم تغيير النسبة لا يمكن للبنك أن يلتزم بنسبة واحدة لأنه أصلا طبيعة الربح في الشريعة الإسلامية غير قابل لتحديد الأمر، وإنما الأموال قابلة للربح والخسارة، للربح والخسارة. في مسألة الربح لابد أن نشير من الناحية الشرعية، تحديد نسبة هذا جائز، تحديد مقدار هذا غير جائز.
نسبة
يعني
يجوز.
أيوة نسبة يجوز، يعني مثلا يأتي البنك ويقول مثلا عندما أنا أشتغل في مشروع معين أنا وأنت وأقول لك نسبة 20% من الأرباح اللي نسبة 20%، كما أن الموضوع قابل للربح والخسارة لابد أن يكون قابلا للربح والخسارة، ولكذا مثلا 70% ولكذا 30% وزعنا نسبة 100% على التوزيع كما يحدث في البنوك من خلال المضاربة والمشاركة وغير ذلك تحدد نسب. نسبة 20% ربما في الدورة الأولى تطلع نصيبي 100 دينار، وربما تطلع 150 دينار، وربما تطلع 200 دينار، وربما تطلع 300 دينار حسب النسبة. لكن عندما أتي وأقول أن لك على رأس كل سنة 100 دينار أو أن لك على رأس كل شهر 100 دينار فما ولا علاقة لك بالربح ولا بالخسارة، معنى ذلك أن الأمر هنا قد اختل من الناحية الشرعية فلا يجوز. ففي إطار النسبة جائز، لكن في إطار المقدار، يعني بمعنى أنه أنا أكيف المقدار على اعتبار أنه دراهم أو ما يعرف بالنقد، فهذا مخالف لشريعة الإسلام.
جيد، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. طيب سريعا لأن الوقت يبدو بدأ يداهمنا شيخنا، فيما يتعلق بمواصفات البنوك التي يجوز من خلالها فتح حسابات التوفير.
أولا الحسابات التوفير لابد أن تفتح في البنوك الإسلامية
قولا واحدا.
تمام، هذا أمر
حتى يعني لو وضعنا في البنوك الربوية بدون أي فوائد
لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إطلاقا إلا في ما يعرف بمسمى الضرورة. مسمى الضرورة يعني مثلا على اعتبار أنه شخص موظف، وهذا الشخص موظف في مؤسسة،
نعم،
مؤسسة خارجية أجنبية، وطلبت منه أن يفتح حسابا في بنك ربوي.
نعم.
في هذه الحالة في إطار ما يعرف بالخدمات هذا أمر جائز ولا شيء فيه، لأنه هي خدمة سيؤديها البنك وينتهي الأمر بدون أن يكون هناك زيادات وفوائد وغير ذلك، كحال بعض الموظفين وغيره، أو بما يعرف بقضية الضرورة. في مسألة أنه والله تاجر بده يعمل إحوالات للخارج والبنك الإسلامي لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر، ربما البنوك الإسلامية أخي حسن في الخارج عندها هذه الإمكانيات، لكن أنا أتحدث عن البنوك الموجودة عندنا هنا في بلادنا، لا يوجد عندها مثل هذه الإمكانات إلا من خلال التعاقد مع بنوك ربوية. إذن التعامل مع البنوك الربوية ابتداء هذا محرم، لأنه من الربا، كما بل هو الربا كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وذروا الربا. إذن هذه نقطة لازم نبني عليها النقطة اللي بعدها. إذا ثبت لي بأن التعامل مع البنوك الربوية مغلق في الشريعة الإسلامية إلا في السياق اللي أنا ذكرته، ننتقل هنا إلى ضرورة أن نفتح حساب التوفير في البنوك الإسلامية. في البنوك الإسلامية أخي الكريم، بغض النظر عن انطباعك عن البنك، وبغض النظر عن حكمك على البنك، وبغض النظر عن كل هذه الأشياء، لكن اعلم أنك أنت قد يعني بنيت قناعة على أنك تريد أن تتحرى الحلال وأن تطلب الرزق من الله تبارك وتعالى، فالأمر فيه ما فيه من السعة طالما أنه قائم على قواعد الشريعة الإسلامية. النقطة الثانية في حسابات التوفير، البنوك الإسلامية تدير حسابات التوفير بالطريقة التالية عشان تكون الصورة واضحة شيخ حسن. أحكيها؟
تفضل.
الآن الطريقة وهي كالتالي: أقوم أنا بفتح حساب في البنك، أودع هذه الأموال في حساب التوفير، يقوم البنك بأخذ هذه الأموال ثم بعد ذلك يستثمرها، بعد أن يستثمرها بالمضاربة، وإحنا ذكرنا بأن العلاقة بيني وبين البنك الإسلامي علاقة رب المال برب العمل، كما ذكرنا على قاعدة المضاربة أو قائمة على المضاربة، وبعد ذلك البنك يقوم بتوزيع هذه الأرباح وبردها عليه. هل للبنك الإسلامي أن يشجع الناس وأن يحفز الناس بما يعرف بجوائز حسابات التوفير؟ نعم، لأنه مسألة جوائز حسابات التوفير هذه طبعا جائزة في الشريعة الإسلامية لكون أنها من باب العطية والهبة بشرطين كما ذكر العلماء ذلك.
ما هما الشرطين؟ عمال يعني حتى نبدأ فيما يتعلق بسؤال حول الجوائز التوفير أو جوائز حسابات التوفير التي تطلقها بعض المؤسسات أو بعض البنوك الإسلامية العاملة.
طبعا هو أنا وجهة نظري أنه البنك الإسلامي إذا وصل إلى مستوى أنه يعطي جوائز هذا دليل على أنه في مشكلة في تقبل الناس للمعاملات الإسلامية. وأنا أذكر بأننا في مجتمع مسلم ينبغي علينا أن نضغط على القائمين على البنوك الإسلامية أن يجودوا من عملهم، وأن لا تكون هناك تبعات سياسية على مثل هذه البنوك، وأن تبقى هذه البنوك مقدمة للصورة الإسلامية الصحيحة بالتشاور مع العلماء والفقهاء أصحاب الخبرة في هذا الجانب لتبقى المعاملات الإسلامية. الشرط الأول أن لا يقتطع البنك من أموال المودعين أصحاب الأموال والحسابات، أن لا يقتطع من أموالهم ليجمع هذه الاستقطاعات ثم بعد ذلك يقوم بشراء سيارة ويوهم الناس أنه هو من أعطى فلان هذه الجائزة، مع أن هذه السيارة قد اقتطعت من أموال الناس ومن رؤوس أموالهم، وبالتالي كيف تأخذ مالي بدون إذني؟ لا يوجد عندك تفويض ولا إذن ولا غير ذلك، فلا يجوز لك أن تقتطع من مالي. إذا فعل ذلك فهو حرام. الأمر الثاني أن تكون الجائزة في حدود المعقول ولا يكون الأمر مبالغ فيه. يعني مثلا عندما البنك الإسلامي يطرح سيارة أو يطرح كذا ثم بعد ذلك تكون القضية أو الجوائز مبالغ فيها، فالمبالغ فيه يعطي إيهام بأن البنك ربما يأخذ أموالا من طرق غير مشروعة، باعتبار أنه يأتي إنسان من خلال دفتره هو فتح حساب توفير ماله قليل مثلاً، وفجأة وجد نفسه أنه هو عنده شقة سكنية أو كذا، فالقضية لا يكون فيها نوع من المبالغة، لأن الجائزة أصلا في الفقه الإسلامي هي قائمة على مدح الأمر وليس على يعني كراهية مثل هذا الأمر، ولا تدفع في نفوس الناس الريبة، لأنه مثل هذه القضايا ستحول بيننا وبين عقول الناس أنه يستوعب مثل هذه المعاملات الإسلامية، ولربما الشرط الأول له اتصال بالحكم الشرعي، لكن الشرط الثاني هو من وجهة نظري في باب التحصيل لا أكثر ولا أقل.
بارك الله فيك وفتح الله عليك شيخنا الفاضل. يبدو أن هناك بعض المشاركات الكثيرة فيما يتعلق بالحسابات التوفير، نأخذ بعضها على جناح من السرعة لأن الوقت هم شيخنا. هناك سؤال يقول: السلام عليكم شيخنا، هل يجوز أن أفتح دفاتر التوفير لبنات الأيتام بأسمائهن في بنك إسلامي من الكفلات؟
نعم، هذا إذا طالما أن المال باسم اليتيم،
نعم،
ولليتيم وله هذا الحق، ففي البنك الإسلامي يسمحون بذلك فلا ضر. أما أن أخلط لا، لابد أن أجعل المال خاص باليتيم.
سؤال: ما حكم التطوع أو العمل في البنك الإسلامي لأخذ الخبرة في مجال إدارة الأعمال؟
هو أصلا التطوع جائز ولا شيء فيه، أصلا الوظيفة الدائمة، نعم، فيه جائزة.
لدي مبلغ من المال وضعته في البنك بدون فوائد، ما الحكم في ذلك؟
إذا كان بنك إسلامي أمر جائز، لكن إذا كان بنك ربوي الأولى أن ننقله إلى بنوك إسلامية طالما أنها متوفرة، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هناك أيضا سؤال: إذا كان الرجل يتعامل بالربا وأراد التوبة، فأين يذهب بالمال الناتج عن الربا؟ هل يتصدق به أم ماذا؟
الله سبحانه وتعالى قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وبالتالي إذا حابب يتخلص من المال الحرام فلينفق هذا المال في مشاريع تحتية، بمعنى إما أن يعطي ذلك لبعض أساسات المدارس أو في الطرق أو في
البلديات أو غير
البلديات، نعم، أو ذلك، ولا يدفع بهذه الأموال لا في المساجد ولا فيما له علاقة بالأكل والشراب، لأن ذلك أيما جسد نبت على السحت فالنار أولى به، وهذا الذي فضله العلماء،
والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. هناك أيضا سؤال شيخنا الفاضل: ما حكم قضاء الدين بنقد آخر؟
ما لم أفهم
حكم قضاء الدين بنقد آخر. يبدو أنه استدان بمبلغ أو بدولار وأراد أن يسد بغيره.
إذا نعم، اتفقا لا شيء في ذلك، لأنه هذا لا يجري عليه قواعد الصرف. ما نتحدث عنه، وهذه نقطة أيضا يقع فيها بعض الدعاء، ربما لا يكون عنده إلمام بالجانب الفقهي في فرق بين التبادلات النقدية القائمة على التبادل من حيث الدين، والتبادلات النقدية القائمة على عقد الصرف. إذا أنا بدي أبيع دينار بدولار، دولار بدينار، ذهب بفضة، إذا اختلفت الأجناس، إذا اتفقت الأجناس يدا بيد أو سواء بسواء، مثلا بمثل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مسألة التبادلات النقدية، اليوم أنا دينتك ألف دينار وترد علي ألف دولار، هذه لا تخضع لقواعد الصرف، وإنما لأن أصل الدين عقد إرفاق، وطالما أنه عقد إرفاق عقد مثوبة، فمعنى ذلك أن الأمر فيه سعة.
سؤال الأخت نور حول الحنة السوداء أو الصبغة السوداء للرجال والنساء،
من باب تعميم الفائدة، ولربما في هذه الأيام يكثر مثل هذه الأسئلة، أقول للأخت الكريمة: أي تغيرات تحدثها المرأة، أي تغيرات كالعدسات والباروكة والشعر والحناء وكل هذه القضايا اللي تحدثها المرأة حتى فيما يعرف بصلاة الأفراح وغيره في الأعراس، أي تغيرات، إذا كانت هذه التغيرات بمقصد التدليس، يعني أنا عندي مثلا فتاة، هذه الفتاة صغيرة لم تتزوج، أو ربما تكون فتاة في عمر تظن أن قطار الزواج قد فات، فتقوم بإضفاء بعض التلبيسات على نفسها وعلى وجهها وفي عينيها، وتضع مثلا ما يعرف بوصل الشعر اللي يبقى مثلا لمدة 6 أشهر وتغير، والناس ينظرون إليها يظنون بأن جمالها على حقيقته، وهنا فيه تدليس، والعلماء قالوا يحرم على المرأة أن تفعل ذلك بمقصد التدليس، لأنها سيقع ربما فلان أو علان في هذه القضية وتنكشف القضية على أنها كلها من تلبيس إبليس والعياذ بالله. لكن إذا كانت متزوجة وتريد أن تتزين لزوجها فلا ضير في ذلك ولا إشكالية، لأنه لا يوجد في ذلك مقصد التدليس.
أيضا سألت حول الوضعية الصحيحة فيما يتعلق بالصلاة.
طبعا الوضعية الصحيحة أن تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى،
على الصدر أم على البطن أم على الخصر؟
على روايتين. الرواية الأولى طبعا البطن والخصر، هذا كله من الخصر من
المكروهات الصلاة. نعم.
تمام. إما أن تضعها على الصدر أعلاه، وإما أن تضعها على الصدر أسفل الصدر، يعني فوق البطن أسفل الصدر، وإما أن تضع الكفين كف اليمنى، لا ليس عند العنق وإنما على راحة الصدر كما يقولون بناء على إشارتك في الاستوديو، إنما هي على راحة الصدر، وإما أن أضع هذا الأمر على أسفل الصدر فوق البطن أيضا على صورتين، إما أن أضع الكف اليمنى على الكف اليسرى ألاصقها تماما، أو أن أضع الكف اليمنى على ظهر الكف اليمنى على ظهر ذراع الكف اليد اليسرى عفوا، وبهذا تكون إن شاء الله السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير، ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. لا يسعنا مسلمين الأفاضل في ختام هذه الحلقة إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور صادق قنديل أستاذ الشريعة والقانون على ما قدم فيما يتعلق بهذه الحلقة حول دفاتر وحسابات التوفير. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، ومن التقديم والإعداد أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.